بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله، وعن ابن عمر أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه أبو داود. الحديث في صحيح مسلم، وليس فيه أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة، وهذه الرواية التي فيها إطالة الصلاة قبل الجمعة قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى شاذ، هذه الزيادة شاذة. أما أنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة فهذا في صحيح مسلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له. قلنا وهذه اللفظة وما جاء في بابها تدل على أنه لا حد لأكثر صلاة الضحى، وأنه للإنسان أن يصلي في الجمعة ولو كان في وقت الكراهة. ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام، رواه مسلم. قال حديث ابن عمر قال العراقي إسناده صحيح، وأخرجه النسائي بدون قوله يطيل الصلاة قبل الجمعة. وقد سمعت أن هذه اللفظة شاذة، من الذي قال بشذوذها؟ الشيخ الألباني رحمه الله. قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من وجه آخر بمعناه، يعني ليس بهذا اللفظ، وإنما فيه صلاة ركعتين بعد الجمعة. والحديثان يدلان على مشروعية الصلاة قبل الجمعة، ولم يتمسك المانع من ذلك إلا بحديث النهي عن الصلاة وقت الزوال، وهو مع كون عمومه مخصصا بيوم الجمعة كما تقدم ليس فيه ما يدل على المنع من الصلاة قبل الجمعة على الإطلاق، وغاية ما فيه المنع في وقت الزوال وهو غير محل النزاع، يعني أن تلك الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة عند الزوال من العام الذي جاء ما يخصصه، جاء ما يخصصه، فالحديث صريح. ثم صلى ما كتب له حتى إذا، يعني حتى إذا جاء الإمام، معناه أنه يصلي إلى وقت الزوال إذا شاء. وأيضا الذي يدخل المسجد والإمام يؤذن أو المؤذن يؤذن يصلي تحية المسجد، معنى أن الجمعة مستثنى من تلك الأحاديث في النهي. والحاصل أن الصلاة قبل الجمعة مرغب فيها عموما وخصوصا، فالدليل على مدعي الكراهة على الإطلاق قوله فصلى ما قدر له، فيه أن الصلاة قبل الجمعة لا حد لها، والمراد بها إيش؟ صلاة الضحى. قوله ثم أنصت في رواية ثم انتصت بزيادة التاء فوقية قال القاضي عياض وهو وهم، وقال النووي ليس هو وهما بل هي لغة صحيحة لكنها ليست مشهورة وقليلة. قال قوله حتى يفرغ الإمام، قال النووي هو في الأصول بدون ذكر الإمام، وعاد الضمير إليه للعلم به وإن لم يكن مذكورا. قوله وفضل 3 أيام، هو بنصب فضل، وفضل 3 أيام هو بنصب فضل على الظرف كما قال النووي. قال العلماء معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاث أيام أن الحسن بعشرة أمثالها، وصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشرة أمثالها. قال بعض العلماء والمراد بما بين الجمعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل ذلك الوقت حتى يكون 7 أيام بلا زيادة ولا نقصان، ويضم إليها 3 فتصير 10، يعني الحسنة بعشر أمثالها، من الجمعة إلى الجمعة 7 و3 أيام تصير كم؟ 10، إذا الحسنة بعشر أمثالها. قال رحمه الله عن أبي سعيد أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فأمره أن يصلي ركعتين، رواه الخمسة إلا أبا داود وصححه الترمذي، ولفظه أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قلت هذا وهذا يصرح بضعف ما روي أنه أمسك عن خطبته حتى فرغ من الركعتين، وسيأتي الحديث هذا الذي هو ضعيف. وأما هذا الحديث الذي فيه الأمر بصلاة الركعتين فهو حديث حسن وقد جاء ما يشهد له في الصحيح، والرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوم هو سليك الغطفاني. قال وعن جابر قال دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال فصلي ركعتين، رواه الجماعة. ونستفيد من هذا الحديث فوائد غير ما سيذكره المؤلف، أو منها أولا صلاة الركعتين ولو كان الخطيب يخطب كما سيأتي، ومنها أنه يجوز للمأموم أن يتحدث مع الخطيب ولا تبطل جمعته، فالرسول تحدث معه وأجابه وهو في أثناء الخطبة، فإذا كان الخطيب يتكلم مع بعض المصلين فرد عليه فهذا لا يضر بخطبته ولا بجمعته. وفيه أنه ما كل الناس يأتون قبل الخطيب حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قد يشغل ويتأخر. وفي رواية إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وهذه زائدة أو زيادة مهمة، وليتجوز فيهما يعني ما يأتي يصلي تحية المسجد يجلس فيها 10 دقائق ما سينتهي إلا والإمام قارب ينتهي الخطبة، لا يتجوز فيهما. من أجل ماذا؟ من أجل يسمع الخطبة. قال وفي رواية إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، متفق عليه، يعني معناه أنه لا مانع أن يصلي وإن كان الإمام قد خرج، وليس معناه أنه يصلي ركعتين نافلة، لا، هذه تحية المسجد. وفي الباب عن سهل بن سعد عند ابن أبي حاتم في العلل، وهو مرسل ولهذا ذكره في العلل، وأشار إليه الترمذي بنحو حديث أبي سعيد. وعن أبي قتادة عند الأئمة الستة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهذا هو العمدة في تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، اتفق عليه. قال وعن أنس عند الدارقطني قال جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين وأمسك من الخطبة حتى فرغ من صلاته، وهذا هو الحديث الذي أشار إليه الشوكاني قبل أنه لا يصح، والراجح فيه أنه مرسل. قال الدارقطني أسنده عبيد بن محمد العبدي عن معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس وهم فيه، والصواب عن معتمر عن أبيه مرسل، كذلك رواه أحمد بن حنبل وغيره عن معتمر، ثم رواه من طريق أحمد مرسلا، وعبيد بن محمد هذا روى عنه أبو حاتم، وإنما حكم عليه الدارقطني بالوهم لمخالفته من هو أحفظ منه أحمد بن حنبل وغيره. هذا الحديث هو الذي أشار إليه المصنف، أشار إلى أنه ضعيف. وفي الباب أيضا عن سليك عند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين، رواه أيضا ابن عدي في الكامل وهو في الشواهد، وقد جاء في الصحيح مبينا أنه سليك. قال قوله أن رجلا وكذلك قوله دخل رجل هو سليك بمهملة مصغرة ابن هدية، وقيل ابن عمرو الغطفاني سليك بن عمرو القطفاني وقيل سليك بن هدية، وقع مسمى في هذه القصة عند مسلم وأبي داود والدارقطني، وقيل هو النعمان بن قوقل كذا وقع عند الطبراني ولا يصح. من رواية منصور بن أبي الأسود عن الأعمش قال أبو حاتم وهم فيه منصور، ووقع عند الطبراني أيضا من طريق أبي صالح عن أبي ذر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال له صليت ركعتين الحديث وفي إسناده ابن لهيعة وهذا لا يصح فلا هو النعمان بن قوقل ولا هو أبو ذر وإنما هو سليك بن عمرو الغطفاني وقد صرح في رواية مسلم قم يا سليك. قال الحافظ المشهور عن أبي ذر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد كذا عند ابن حبان وغيره وعند الدارقطني جاء رجل من قيس المسجد فذكر نحو قصة سليك. قال الحافظ لا يخالف كونه سليكا فإن غطفان من قيس رجل من قيس أي من غطفان أي سليك. قوله صليت قال الحافظ كذا للأكثر بحذف همزة الاستفهام وثبت في رواية الأصيل أي أصليت. والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية تحية المسجد حال الخطبة وهذه المسألة التي لأجلها ذكر المؤلف هذه الأحاديث في هذا الباب وستأتي أقوال أهل العلم فيها هل من دخل المسجد والإمام يخطب الأولى له أن يجلس أو يصلي ركعتين هذا ما سنقرأه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.